الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نتكلم على قول الماتن رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. واكتفى الشارح رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الجملة عندما ذكر مذهب أهل السنة في أركان الإيمان بذكر الأدلة من القرآن الكريم على أركان الإيمان المعروفة، ثم عقب البحث بعد ذلك بمناقشة المخالفين لأهل السنة في أركان الإيمان. ونحن قررنا في الدرس الماضي أن نذكر ما يتعلق بأركان الإيمان ونعطي نبذة عنها على مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن نناقش المخالفين من الفلاسفة والمعتزلة والرافضة. وتكلمنا في الدرس الماضي على ركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا أنه لابد فيه من الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، ودل على ذلك العقل والفطرة والحس والشرع. ثانيا، الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عليه ويلزم فيه الإيمان بوجود الملائكة والإيمان بما علمنا من أسمائهم تفصيلا، وما علمنا من أوصافهم، وما علمنا من وظائفهم على ما ذكرناه بالتفصيل في الدرس الماضي. وتكلمنا عن بعض الثمرات التي يستفيدها المؤمن من هذا الإيمان. فخطة الدرس اليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على أركان الإيمان الباقية، ثم ننتقل إلى مناقشة المخالفين لمنهج السنة والجماعة أو لمذهب السنة والجماعة في أركان الإيمان على ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقد نقل شيئا من مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان، فمعنى رسالة الفرقان ضمن مجموع الفتاوى، فربما نقرأ منها شيئا يسيرا مما لخصه الشارح رحمه الله تعالى في مناقشة المخالفين، وخاصة الفلاسفة الذين بدأ بهم الشارح رحمه الله تعالى. فنستعين بالله جل وعلا ونقول بأن الركن الثالث من أركان الإيمان والإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله رحمة للعالمين وهداية لهم. أنزل الله جل وعلا الكتب رحمة للعالمين وهداية للناس، وهذه الكتب من كلام الله جل وعلا، من كلام الله جل وعلا حقيقة لا مجازا، وليس الكلام مخلوقا كما يزعم المعتزلة والجهمية، وليس كما يزعم الفلاسفة فيما سيأتي في البحث فيه أنه فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس كما يزعمون، يتصف بصفات ثلاث سنذكرها بالتفصيل، لأن الفلاسفة عندهم النبوة مكتسبة، عند الفلاسفة النبوة مكتسبة، يستطيع الشخص الذي يتصف بهذه الصفات والخصائص القوة النفسية والقوة التخيلية وقوة التأثير يستطيع الذي يتصف بهذه الصفات أن يكتسب النبوة عند الفلاسفة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الرسالة والنبوة اصطفاء، اصطفاء من الله جل وعلا، الله يعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ويتضمن الإيمان بالكتب أولا الإيمان بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول الفلاسفة بأنها فيض فاض من العقل الفعال على ما سيأتي تقريره ومناقشته. ثانيا يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا اسمه منها تفصيلا وإجمالا فيما لم نعلمه، ما علمناه تفصيلا كالإنجيل والتوراة والصحف والزبور والقرآن الكريم الذي هو خاتم الكتب الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يتضمن الإيمان بما صح من أخبار هذه الكتب، سواء من الكتب السابقة التي عرفنا أن هذه الأخبار منها لم تبدل ولم تنسخ، وبالطبع القرآن الكريم، الإيمان بما صح من أخبار هذه الكتب السابقة مما لم يبدل. ثم العمل بالأحكام التي لم تنسخ، العمل بالأحكام التي لم تنسخ، والرضا والتسليم، والرضا والتسليم. من ثمرات الإيمان بالكتب، من ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم بعناية الله جل وعلا بخلقه، العلم بعناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأن الله جل وعلا من رحمته بخلقه وعنايته أن أنذرهم وحذرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من عناية الله جل وعلا. وأيضا الثمرة الثانية من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله جل وعلا بخلقه، حيث أرسل الرسل ليبشروهم وينذروهم ويعلموهم لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه أيضا يستدل بها السنة والجماعة على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرحمة. وهذه من المناقشات العقلية التي يناقش بها الأشاعرة الذين ينفون صفة الرحمة تبعا للجهمية. لأن إذا كما قلنا من قبل، إذا فتحت أي تفسير من تفسير الأشاعرة ومنه الجلالين مثلا، عند أول آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تجد أنهم يؤولون الرحمة ويقولون المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام. وهذا من العجب، وهذا من العجب. يعني أول آية عندما تفتح تفسير الجلالين أو تفسير الأشاعرة أو غيرها من تفسير ماتريدية، تجد أنهم يؤولون صفة الرحمة. وأذكر مرة كنا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم المكي، كان في زيارة لمعهد الحرم المكي الذي يدرس داخل أروقة الحرم المكي، وحضرنا مع الشيخ يعني درسا هناك. ثم الشيخ علق في هذا الدرس بتعليق يعني لا زلت أذكره، هي هذه مسألة، وهي أننا إذا كان الأشاعرة يثبتون سبع صفات يزعمون أنها عقلية فنحن نثبت غيرها من الصفات أيضا بالعقل، ومنها صفة الرحمة، ومنها صفة الرحمة، فإن عناية الله جل وعلا بخلقه وإرسال الرسل وإنزال الكتب ليحذر الناس وينذر الناس ويبشروهم يدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، إثبات هذه الصفة أنه جل وعلا رحيم رحمن، ولولا ذلك لأخذهم بدون إرسال رسول ولا إنزال كتاب. فهذه الصفة من الممكن أن تثبت بالعقل إضافة لتواتر النقل في إثباتها، إضافة لتواتر النقل في إثباتها في الكتاب والسنة. ثالثا من ثمرات الإيمان بالكتب العلم بحكمة الله جل وعلا، لأن شرعه فيه غاية الحكمة، غاية الإحكام وغاية الحكمة، وهذه فصلناها أو فصلنا شيئا منها في الدرس الماضي وفي دروس سبقت، العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. وذكرنا لكم مرارا المثال المشهور وهو قطع اليد، وكذلك قبل ذلك القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان في الجاهلية عندهم شعار القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فإنه يؤمن الناس ويؤدي إلى تقليل القتل أو تقليل الشر عموما. فجاء الإسلام بهذه القاعدة ولكم في القصاص حياة، وذكرنا بأن المعري اعترض على حد السرقة وقال قولته الأثيمة المشهورة: يد بخمس مئين عسجدا أو عسجد ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عليه، نعوذ بمولانا من النار. فهو يشكل عليه أن اليد تقطع إذا سرقت ربع دينار، مع أن اليدين فيهما الدية كاملة والواحدة فيها نصف الدية، فكيف تقطع في ربع دينار؟ فرد عليه أهل السنة بقولهم: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال له القائل الآخر لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فالناظر في الشرع الحكيم والناظر في هذا الشرع المطهر يرى عظمة هذه الصفة، حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه الذي هو من لدن حكيم خبير. انظر إلى أن بعض البلاد الآن في هذا العصر كبريطانيا مثلا تريد الآن أن تأخذ بنظام المواريث في الإسلام ليريحهم، لأنهم إذا مات عندهم ميت لا يعرفوا كيف يقسمون التركة، لا يعرفوا كيف يقسمون التركة، عندهم أرق وقلق دائم. فيدرس المختصون هناك أن يستفيدوا من الشريعة الإسلامية في تطبيق نظام المواريث عندهم حتى يستريحوا ويريحوا. هذا في الوقت الذي نجد فيه ممن ينتسب للإسلام ويلبس لباس المسلمين وينادي بعكس ذلك، فيقول لابد من مساواة المرأة بالرجل في كل شيء حتى في الميراث. يعني هذا من أعجب العجب أن تجد أعداء الدين يعترفون بعظمة هذا التشريع، خاصة في المواريث كما ذكرنا، وتجد من أبناء جلدتنا من ينادي بضد ذلك بغيا منه وجهلا وعدوانا. فهذه من ثمرات الإيمان بالكتب، حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم. الذي بعد ذلك من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، الكتب عموما والقرآن الكريم خصوصا، نعمة عظيمة تستوجب من العبد الشكر المستمر. يعني إذا تصورت أن بيننا وعندنا كتاب ربنا جل وعلا وكلامه المنزل الذي نزل به الروح الأمين من رب العالمين جل وعلا، مع ما ذكرناه من عناية الرب جل وعلا بخلقه وحكمته في قدره وشرعه، تتذكر بعد ذلك أنه يجب عليك عندئذ أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، والتي لا زالت متصلة، لا زالت هذه النعمة متصلة بنا. فإن كتاب الله جل وعلا لا يزال بيننا، ولا يزال يهدي التي أقوم، ولا يزال يلجأ إليه ويفزع إليه الذين يرجون السعادة في الدنيا والآخرة. فهذا يستوجب نعمة الباري العظيم الذي أكرمنا ورفعنا بإنزال هذا الكتاب المقدس العظيم المبارك. الرابع، أو ننتقل إلى الركن الرابع، الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول عند أهل السنة هو من أوحي إليه رجل، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. على الراجح نقول أمر بتبليغه لقوم مخالفين، لأنه إذا أمر بتبليغه لقوم موافقين فهو نبي، والنبي والرسول كلاهما مرسل بنص آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فأثبت الرسالة للنبي والرسول. فعند الفلاسفة كما سيأتينا ليس هناك شيء اسمه رسالة، بل كما قلت عندهم هذا الأمر أمر مكتسب. وعندهم كذلك الفيلسوف مكانته أعظم من النبي، الفيلسوف عندهم أعظم من النبي والرسول. فعندهم هذه الفلسفة هي نبوة الخاصة، أما نبوة العامة فهي ما يأتي به الأنبياء، وليس عندهم رسول ملكي ينزل الوحي على رسول البشري، بل عندهم هذه النبوة المكتسبة كما قلت قبل قليل، عبارة عن تصورات يتصورها هذا النبي بقوة تخيلية في نفسه وقوة إدراك، يرى من خلالها صورا ويسمع أصواتا. هذه الصور هي الملائكة عندهم، وهذه الأصوات عندهم هي الوحش، هذه الأصوات عندهم هي الوحش. وهذا مذهب كما ترون مذهب الحادي سنتكلم عليه بعد قليل بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. يتضمن الإيمان بالرسل الإيمان برسالتهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ويتضمن الإيمان بما علمنا اسمه منهم، يتضمن الإيمان بما علمنا اسمه منهم تفصيلا من أنبياء الله جل وعلا ورسله، ممن هو مذكور في سورة الأنعام وفي غيرها، وما لم يذكر نؤمن به إجمالا، وكذلك نؤمن بما صح من أخبارهم، نؤمن بما صح من أخبارهم مما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه، مما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه يجب الإيمان به. لعلك تستغرب إذا قلت لك بأن بعض الناس كطه حسين ينفي في يوم من الأيام قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، ويقول بأن هذا لم يكن له وجود في الواقع وليس له حقيقة، ليس له حقيقة، وهذا تكذيب بآيات الله وتكذيب بالأخبار، أخبار الأنبياء التي قصها الله جل وعلا علينا في كتابه. وهذا من أعجب العجب، وهذا من أعجب العجب، تجد مثل هذا الرجل الذي يعدونه حكيما في الأدب وفي اللغة وفي النهضة المصرية الحديثة، ويدرسون بعض كتبه في المدارس مثل العبقريات المشهورة، وينعق بهذا الكلام العقد الشيخان ويتصدقون به في المجالس، ومع ذلك تجده يكذب بورود بعض الأنبياء في كتاب ربنا جل وعلا كإبراهيم وإسماعيل، وقد عقدت له محاكمة في ذلك وحكم في ذلك وصدر ضده حكم في تلك الآونة، لأن بعض الكتاب أظن اسمه الجندي، اسمه أظن أنور الجندي أو كذا، رفع عليه دعوة في مقاضاته ومحاكمته. فالقصد من هذا أن من الإيمان بالكتب الإيمان بما تضمنته الكتب من الأخبار التي قص الله جل وعلا علينا في كتابه عن أنبيائه ورسله، ثم بعد ذلك العمل بشريعة هذا الرسول الخاتم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ثمرات الإيمان بالرسل ما ذكرناه في الإيمان بالكتب العلم برحمة الله جل وعلا وعنايته بعباده، أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، العلم بعناية الله جل وعلا ورحمته بعباده، وكذلك شكر الله جل وعلا، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لم يترك خلقه هملا وثم يؤخذهم بعد ذلك. كذلك من ثمرات الإيمان بالرسل محبة هؤلاء الرسل، محبة هؤلاء الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم دون إفراط أو تفريط، دون إفراط في المغالاة فيهم كما يفعل الصوفية وكما يفعل عباد المسيح و عباد الأنبياء، أو تفريط كما هو شأن أعداء الرسل من اليهود والنصارى والعلمانيين ومن حذى حذو هؤلاء. خامسا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بعدة أمور. أولا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت، كما قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثانيا الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثالثا الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار على تفاصيل في هذه الثلاثة، ويدخل فيها الإيمان بالقبر وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وما يكون قبل الموت من الاحتضار وما يكون بعده من مما فيه تفصيل، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك في شرح الطحاوية تفصيلا بإذن الله جل وعلا. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في العمل الصالح، الرغبة حث المسلم على العمل الصالح لينال رضوان الله جل وعلا وما أعده في جنته من النعيم المقيم. وكذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الترهيب من المعصية، الترهيب من المعصية لكي لا يقع الإنسان في ما حرم الله جل وعلا حتى يكون معرضا لعقابه جل وعلا. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن، تسلية المؤمن فيما يصيبه من المصائب والآلام في هذه الدنيا مما يكرهه، تسلية المؤمن. الأمر السادس والأخير الإيمان بالقدر، ونحن تقريبا نتكلم أو تكلمنا على الإيمان بالقدر لأنه كما قلنا لكم في شرح الطحاوية جاء مفرقا تبعا لأصله، جاء الكلام على القدر مفرقا تبعا لأصله، وتكلمنا عليه يمكن لمدة سنة أو تقل أو تزيد، لكن خلاصته أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأربعة أشياء هي مراتب القدر: أولا الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل التام بكل شيء وأنه جل وعلا بكل شيء عليم، ثانيا الإيمان بالكتابة وأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ثالثا الإيمان بالمشيئة النافذة، الإيمان بالمشيئة النافذة، رابعا الإيمان بالقدرة، الإيمان بقدرة الرب جل وعلا وأن كل هذه الموجودات خلقت بقدرته سبحانه وتعالى، خلافا لمن يعارض في ذلك من القدرية على اختلاف مراتبهم ممن ينفي علم الله جل وعلا السابق وهم القدرية الغلاة الذين كانوا في الزمن الأول، ثم بعد ذلك القدرية الذين ينفون المشيئة والقدرة وتبعهم في ذلك المعتزلة فيزعمون بأن الرب جل وعلا لا يقدر على خلق أفعال العباد ولا يشاؤها، فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب في هذا الركن في الإيمان بالقدر. وذكرنا لكم أن بعض أهل العلم ذكر هذا في بيت واحد قال فيه: علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، هذه كلها مراتب القدر مجموعة في هذا البيت. بعد ذلك بعد أن أسسنا هذا الأساس بالنسبة لمذهب السنة والجماعة في أركان الإيمان الستة ننتقل إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى شارحا به قول الماتن: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فقال رحمه الله تعالى: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر هنا 4 من أركان الإيمان، ثم عقب ذلك بالآية الثانية من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فزاد هنا الإيمان باليوم الآخر، فأصبحت الأركان الآن 5، فأصبحت الأركان 5. وكلمة الأركان 5 كلمة مهمة، لأنه سيمشي على هذا الاصطلاح في الشرح، الأركان 5 أو الأصول 5، ونحن نعلم أن الأصول 6 وأن أركان الإيمان 6. فالسادس كما تعلمون هو الإيمان بالقدر، السادس هو الإيمان بالقدر، ودليله قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآن الأركان 6، وكلها واردة في حديث جبريل عليه السلام الذي خرجناه في الدرس الماضي. لكن هنا الشيخ عبر في أكثر من مكان بأن الأركان 5 بناء على إدخال الركن السادس للإيمان بالقدر مع الركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن القدر كما تعلمون من علم الله جل وعلا، وكما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن. وذكرت لكم قبل قليل أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور: العلم، وهي وهذا صفة من صفات جل وعلا، والكتابة وهي كذلك، والمشيئة، والخلق أو القدرة، وكل هذه من صفات الرب جل وعلا. فالمؤلف هنا مشى كما أيضا استعمل هذا الاصطلاح غيره على أن الأصول 5 وأن الأركان 5 بناء على إدخال الركن السادس وهو الإيمان بالقدر مع الركن الأول وهو الإيمان بالله جل وعلا، لأن القدر كما قلنا قدرة الرحمن، وفيه يتضمن الإيمان بالصفات، بصفة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فتنتبهون لهذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. ثم قال: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. إذن بعدما تكلمنا الآن عن أركان الإيمان وعرفناها عند أهل السنة بأدلتها وثمارها، يذكر الآن الشيخ هنا المخالفين لهم، المخالفين لأهل السنة في هذا، في هذه الأركان 6، ويذكر منهم 3 أصناف. أشد هؤلاء الأصناف وأعتى هؤلاء الأصناف هم الفلاسفة الإسلاميون في زعمهم، الفلاسفة الإسلاميون في زعمهم. ثانيا المعتزلة، ثالثا الروافض. ويبدأ يناقش الفرقة الأولى، الفلاسفة الإسلاميون، ومن أئمة هؤلاء الفلاسفة، من أئمة هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين من يعرف بابن سينا، والذي يقول عنه ابن القيم أنه إمام الملحدين، إمام الملحدين. فابن سينا له عدة كتب، منها الإشارات ومنها النجاة، ومنها كتاب القانون في الطب. أما كلامه في الطب فلا يعنينا في شيء، فليستفد منه أهل الطب كما شاءوا، ولكن تأثر بعض من يعني يزعمون أنهم عقلانيون وأنهم مفكرون متحررون وغير ذلك بهذا الإمام في الإلحاد ظهر ولا يزال يظهر في كتابات منثورة وموجودة وتطبع بين الحين والحين، ابن سينا والفارابي ونصير الدين الطوسي وأمثال هؤلاء الذين يطلق عليهم هذا اللقب الفلاسفة الإسلاميون، وقد يطلق عليهم كلمة أخرى كلمة الحكماء كما ذكرها هنا المؤلف. الشارح رحمه الله تعالى الفقرة التي معنا ستأتينا الآن والتي بعدها يبدو أنه اختصرها كما قلت لكم من كتاب الفرقان لشيخ ابن تيمية، فلا بأس أن احنا نقرأ من الأصل شيئا يسيرا ثم نرجع إلى ما كتبه الشارح، يعني لأن ما سيأتينا الآن في مناقشة الفلاسفة فيه شيء من الصعوبة لبعض الطلاب المبتدئين نتيجة لاختصار الشارح هذا الكلام من عدد من كتب شيخ الإسلام كدرء التعارض ومن هذه السنة، وكذلك بعض كتابات ابن القيم في شفاء العليل. ففي المجلد 11 من مجموع الفتاوى والذي يتضمن عدة رسائل إضافة للفرقان شيخ الإسلام في صفحة 227 شيخ الإسلام يرد على ملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين الذين يرون بأن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة والرسالة. كما قلت لكم الفلاسفة يرون أن مكانة الفيلسوف أعظم من مكانة النبي والرسول، وهؤلاء الملاحدة ملاحدة الصوفية يعتقدون بأن مقام الولاية أعظم من مقام النبي والرسول، وفي ذلك يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني يقسمونها بهذا التقسيم الرسول ثم النبي ثم الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني النبي رقم اثنين والرسول تحت وأعلى شيء الولي. ويزعم هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام هنا كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي أنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، يقولون أنتم تأخذون من النبي الذي يأخذ من الملك أو الرسول الملكي جبريل، ونحن نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه ذلك الرسول الملكي. وشيخ الإسلام يبين بعد ذلك أنهم يقصدون بالمعدن العقل، العقل العقل الفعال، يبين بعد ذلك أنهم يقصدون بالمعدن العقل. ثم يقول شيخ الإسلام وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، يعني هؤلاء الصوفية أخذوا عقيدة المتفلسفة لكن ناحوا بها نحو آخر، قالوا هذه مكاشفات نأخذها نحن من المعدن الأصلي الرئيس الحقيقي الذي يأخذ منه الملك، فلا نحتاج إلى الوسائط، لا نحتاج إلى كتاب ولا رسالة ولا رسول ولا نبي، نأخذ مباشرة من المعدن. ثم يقول بعد كلام عنهم أنهم لا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض، يعني هذه الأفلاك لا لا يقولون انها لرب خلق السماوات والارض وبينهما في سته ايام، ولا خلق الاشياء بمشيئته وقدرته، ينفون المشيئه والقدره، ولا يعلم الجزئيات، ولا يعلم الجزئيات، انما يعلم ايه كما عندكم في الكتاب الان الكليات، وسناتي اليها. يعني لا يعلم الجزئيات، يعني لا يعلم الاشياء على التفصيل، لان كل ما يحدث في الكون هو جزئي، والكليات شيء يكون في الاذهان فقط. الكليات شيء يكون في الاذهان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلام شيخ الإسلام ونأخذ منه جزء يسير مما يتعلق بهذا المبحث الذي أمامنا، ونكمل إن شاء الله الكلام عليه في إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول شيخ الإسلام: بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا، وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، الأفلاك كل معين منها جزئي، كل ما يحصل في هذا الكون جزئي. هم يقولون يعلم الأمور الكلية فقط، يعلم الأمور الكلية، والأمور الكلية أصلا هي ما توجد إلا في الأذهان، كإنسانية الإنسان مثلا، وحيوانية الحيوان، والعلم بصفة عامة، والكرم ونحو ذلك، أمور كلية. لكن ما يحدث في الكون هو جزئي، فعل الشخص الشيء المعين، وقيامه بأكل أو بشرب أو بحركة أو بصلاة أو بقراءة قرآن أو بحج أو بغير ذلك، هذه أمور جزئية واقعة عينية. هم يقولون لا يعلم هذه الجزئيات، وإنما يعلم الأمور الكلية فقط. فيرد عليهم الشيخ يقول: فالأفلاك وكل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان، جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. يعني مقتضى كلام هؤلاء أن الرب جل وعلا لا يعلم شيئا مما يحصل في خلقه أو في كونه، فضلا على أنه عندهم لم يقدرها ولم يشأها. يقول شيخ الإسلام: والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. ثم يقول: فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يعني اليهود والنصارى والمشركون يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، لكن الشرك كما علمتم يأتي من ناحية أخرى، من ناحية طلب الشفاعة من الأصنام والمعبودات الأخرى كالملائكة وغير ذلك. نرجع إلى كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يقول: وأما أعداؤهم، يعني أما أعداء الرسل ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة، كما قلت لكم الفلسفة عندهم هي نبوة الخاصة، نبوة الخاصة، أما النبوة عندهم فهذه فلسفة العامة، فعندهم مقام الفلاسفة أعظم من مقام الأنبياء والمرسلين. فيقول: ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة أو البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، مراتب في جحد هذه الأركان، أركان الإيمان، هم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، الحكماء جمع حكيم. والغريب أن هذه الكلمة العجيبة التي لا نكاد يعني نقرأها إلا في كلام الفلاسفة، سمعناها في ميدان التحرير، قالوا: نريد لجنة من الحكماء، يعني تخرج لجنة من الحكماء تكون مسؤولة عن الحكم المدني، يكون في أيديهم الحكم المدني. فما أدري يعني من أين أتوا بهذه الكلمة وماذا يريدونها، ورشحوا أسماء معروفة، فكلمة الحكماء كما ترون تطلق على الفلاسفة الإسلاميين. يقول: فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا اليوم الآخر. لماذا؟ يقول: فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة يعني له. ما معنى هذا الكلام؟ عندهم أن الرب جل وعلا يثبتون له صفة الوجود، لكن هذا الرب الذي تثبتونه ما صفته؟ هل يصفونه بالسمع؟ لا. يصفونه بالبصر؟ لا. يصفونه بالعلم؟ لا. يصفونه بالقدرة؟ لا. يصفونه بالكلام؟ لا، إلى آخره. لماذا؟ لأن كما ذكرنا لكم عندهم بأن لا يجوز عندهم وصف الرب جل وعلا بهذه الصفات، لأن المخلوق عندهم وعند غيرهم يتصف بهذه الصفات، فوصف الرب جل وعلا بهذه الصفات يقتضي عند الأشاعرة وعند الجهمية تشبيها، لكن الفلاسفة ليس قصدهم ذلك، ليس قصدهم هذا التنزيه، وإنما كما قلنا حقيقة قولهم إنكار الرب جل وعلا. لكن هم لما خافوا من المسلمين وخافوا من العوام أخذوا يلبسون عليهم ببعض الكلمات التي يضمرون خلفها ويخفون خلفها ما أضمروه في أنفسهم. فعندهم وجود الرب جل وعلا وجود مجرد. ما معنى وجود مجرد؟ يعني ليس له صفة وليس له وصف، وبالتالي ليس لم يستوي على العرش، ولم ينزل إلى السماء الدنيا ولا ينزل ولا يأتي يوم القيامة إلى غير ذلك. ينفون عنه الصفات الخبرية والفعلية الواردة في الكتاب والسنة، فضلا عن الصفات العقلية التي من الممكن أن يثبت بها عدد من الصفات، يعني الطرق العقلية التي تثبت عدد من الصفات، كالحياة مثلا. الحياة من الممكن إذا لم يأتك خبر ولا نص آية من القرآن أو حديث أن تثبت الحياة بالعقل، لأنه يمتنع أن يكون الرب موجودا سميعا بصيرا قديرا بدون حياة. والحياة يلزم منها صفات أخرى، القدرة والفعل، كما قال السلف كل حي فعال، كل حي فعال. قال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. فعندهم وجود الرب جل وعلا وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، يعني ليس له وصف يوصف به ولا يتصف بصفة مطلقا. ثم يقول في النفي فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، انتبه الآن، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها. يرد يقول الشيخ وكل موجود في الخارج فهو جزئي، كل موجود في الخارج هو جزئي، فهذا معنى أنه عندهم لا يعلم شيئا البته. تعالى الله جل وعلا عن إفك هؤلاء وعما وصفه الظالمون علوا كبيرا. هذا النفي الأول عند الفلاسفة، نفي علم الله جل وعلا، هذا معناه نفي علم الله جل وعلا الشامل الكامل التام بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثانيا ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، ينفون على جل وعلا القدرة والمشيئة، القدرة والمشيئة، لا يفعل عندهم بمشيئته وقدرته. طب هذا العالم ألم يخلقه بقدرته ومشيئته؟ يقولون لا، هذا العالم قال عندهم لازم له أزلا وأبدا. فالفلاسفة عندهم العالم قديم، عندهم العالم قديم بقدم الرب جل وعلا، لكن لما هذا كان هذا القول يلزم منه وجود قديم مع الله جل وعلا، فراحوا يصانعون المسلمين ويأتون بكلمات وألفاظ يهربون بها، فيقولون هو قديم لكنه مفعولا له، مفعولا له أو مقدور له أو مخلوق له، لكنه عندهم هذا العالم قديم بقدم الرب جل وعلا. وعندهم لازم له أزلا وأبدا، كلزوم استراج للضوء، كلزوم الضوء الاستراج، كلزوم الضوء الاستراج. ولهم في الحقيقة يعني كلام سقيم شيخ الإسلام ذكره فيما قرأت عليكم من الصفحة الماضية، ولم أذكره لأنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل والشرح، لكن هم يقولون بأن العالم لازم له أزلا وأبدا كلزوم الضوء الاستراج ولزوم النور للشمس مثلا، وإن سموه مفعولا له مصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، يعني لا يقدر على أن يفني هذا الجزء من العالم أو يبدله بغيره أو أن يعدمه ويأتي بغيره أو بأحسن منه أو بكذا، لا، عندهم العالم قديم كقدم الرب جل وعلا. ثالثا ينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله جل وعلا، يعني في مقابل ما ذكرناه من إيمان أهل السنة بالله جل وعلا بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. شيخ الإسلام يقول عن هؤلاء الفلاسفة هؤلاء أخذوا مخ الفلسفة، هؤلاء أخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة، يعني أخذوا الفلسفة من اليونان من أرسطو وأفلاطون وغيرهما وأرادوا أن يدخلوها على المسلمين ويزينوها للمسلمين، فألبسوها لحاء الشريعة، كلمات وألفاظ شرعية، كلمات وألفاظ شرعية كما سنأخذها بعد ذلك. يعني عندهم كما قلت كلام الله جل وعلا ليس له حقيقة عندهم، ولم يتكلم بكلام ولم ينزل كلاما ووحيا على رسله، وإنما هو فيض فاض عندهم من العقل الفعال. وتخيل الملك هذا، تخيل الرسول ملكا وصورا وأصواتا، فظن أن هذا هو الملك وأن هذا هو الكلام المنزل. هذا حقيقة قولهم، ولكن لم يستطيعوا أن يظهروا هذا الكلام للمسلمين فيحاربوهم ويعادوهم، فأطلقوا على تلك الأشياء التي ذكروها ألفاظا شرعية، ككلمة الملك وكلمة المعدن وكلمة النبي والرسول والكتب، وهي عندهم في الحقيقة ليس لها أساس، وإنما كما قلت لكم إنما هي تخيلات رآها ذلك الرجل الذي له عقل ونفس ذاكية وتوفرت فيه الشروط والخصائص التي إذا توفرت في شخص كان لا مانع أن يكتسب النبوة كما سأذكرها الآن. فيقول هنا: وأما كتبه عندهم، يعني أما كتب الرب جل وعلا عند الفلاسفة، فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم عندهم، يعني لم يتكلم بوحي لا بالقرآن ولا بغيره، ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 12 صفحة 156. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال. ما معنى العقل الفعال؟ تكلمنا على العقل الفعال في أول دروس الطحوية، وقلنا بأنه يطلق عندهم على أحد ثلاثة أشياء: إما يراد بالعقل الفعال عندهم الرب جل وعلا، وهذا مذهب الإسكندر الأكروديسي، عنده العقل الفعال هو الرب جل وعلا، أو القول الثاني العقل الفعال يراد به جبريل عليه السلام، أو القول الثالث العقل الفعال يراد به واهب الصور، واهب الصور. فيزعمون أن العقول التي العقل الفعال هو أحد العقول التي تحرك الأجرام التي تحت القبة السماوية. هذا الكلام شرحناه في أول الطحوية، ويعني لم أجد يعني لا أجد فائدة كبيرة في إعادته، ولكن ألخصه لكم كما قلت لكم الآن. العقل الفعال عندهم إما يطلق على الرب جل وعلا، وهذه تسمية فيها إلحاد، فيها إلحاد في أسماء الله جل وعلا، لأن هذه تسمية لا تجوز، هذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا. أو إما يراد بها العقل الفعال جبريل عليه السلام، أو يراد بها واحد الصور، وهو أحد العقول التي تحرك الأجرام التي تحت القبة السماوية. يزعمون أن كل فلك من الأفلاك أو مجموعة لها عقل مسؤول عنها ويحركها، ويسميها واهب الصور، ويقولون أن إفاضة الصور العقلية على النفوس، يعني يحصل من هذا العقل الفعال إفاضة الصور العقلية على النفوس. طبعا كلام فلسفي كما ترون، من فهمه فلا مانع، ومن لم يفهمه فهذا لا يضيره في شيء، وإنما كما ترون نشرح الموجود عندنا من باب فك العبارة فقط، وإلا من لم يفهم هذا الكلام فلا يلزمه أن يتعب نفسه في فهمه. ثم يقول: والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال. عندهم موسى عليه السلام لم يكلمه ربه جل وعلا، بل كلم من سماء عقله، من سماء عقله، يعني هو كده قاعد يتصور في نفسه أمور، فوجد صوتا في نفسه في عقله يصيح به ويكلمه، فهذا هو الكلام الذي سمعه. وعندهم لم يسمع شيئا من الرب جل وعلا، كلم موسى من سماء عقله. يقول: القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر. الآن هم يذكرون شروط النبي الذي يستحق أن يكتسب النبوة إذا توفرت فيه ثلاث خصائص، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. الخصيصة الأولى: واحد، قوة الإدراك وسرعته، يدرك بسرعة، يكون عنده سرعة في إدراك الأمور التي أمامه والتي تلقى عليه لينال العلم أعظم مما يناله غيره. ثانيا قوة النفس، قوة النفس التي يؤثر بها في هيول العالم، هيول العالم يعني أصول الأشياء، هيولي مثلا الكرسي هذا هيولي الخشب، المسامير هيولي المسامير الحديد، هيولي السيارات مثلا الحديد والبلاستيك وقس على ذلك، هيولي مثلا الخاتم الذهب أو الفضة. فيستطيع هذا النبي عندهم بقوة النفس أن يؤثر على الأشياء، الأشياء على الأشياء التي تصنع منها أشياء أخرى، فيقلب الصورة إلى صورة أخرى، كما يقلب العصا إلى حية مثلا، كما يقلب العصا إلى حية كما حصل مع موسى عليه السلام بما يزعمونه من قوة النفس. يعني قوة النفس يستطيع بها النبي أن يؤثر على الأشياء فيقلب ماهيات الأشياء وحقائق الأشياء إلى أشياء أخرى. ثالثا قوة التخييل، قوة التخييل ليخيل بها ويتخيل ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم. يعني عندهم الملائكة هي عبارة عن أمور يتخيلها النبي، يتخيل في نفسه أشياء، هذه الأشياء هي الملائكة. وليس عندهم في الخارج ذات منفصلة اسمها الملائكة تصعد وتنزل كما جاء في الحديث، تبيت فيكم ملائكة وتعرج، الحديث الكثيرة في الملائكة السيارة والملائكة الذكر إلى آخره. ليس في الخارج ذات منفصلة اللي هي الملائكة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. إذن هذا إيمانهم بالكتب وإيمانهم بالملائكة. إذن أخذنا إيمانهم بالرب جل وعلا وأنهم لا يثبتون له صفة من الصفات، ثانيا إيمانهم بالكتب عبارة عن أنهم لا يصفونه بالكلام ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، وإنما عندهم الكلام فيض فاض من العقل الفعال. إيمانهم بالملائكة ليس لها وجود عندهم، بل هي تصورات عند الأنبياء والمرسلين، والنبوة عندهم شيء مكتسب، يستطيع من توفرت فيه هذه الصفات الثلاث أن يحوز هذه المرتبة، أن يكون قوي الإدراك وأن يكون قوي النفس وأن يكون قوي التخييل. آخر شيء هو الإيمان باليوم الآخر عندهم، فهم أشد الناس تكذيبا باليوم الآخر وإنكارا له. فعندهم أن الأنبياء جاءوا بهذه الأسطورة ليرغبوا الناس في الخير ويدفعوهم عن الشر، فليس هناك عالم يخرب ولا سماء تنشق ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم، يعني لا تتساقط النجوم ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ولا يبعثون إلى جنة أو نار. كل هذه عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، يعني الأنبياء قصدوا بهذا حث العوام على العمل الطيب ليصبح المجتمع مجتمعا خيرا، أمثال مضروبة لتفهيم الناس أو لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. الرسل يؤمنون باليوم أتباع الرسل يؤمنون باليوم الآخر بالبعث والحساب والعذاب والجنة والنار كما ذكرنا قبل قليل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة، يعني هم الفلاسفة، هذا إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه أصول الدين الخمسة يعني عندهم. هذا على كل حال مختصر لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت لكم في الفرقان في الجزء الحادي عشر، وكذلك في الفتاوى في الجزء الثاني عشر، وسينتقل بعد ذلك المؤلف لي إن شاء الله للرد على الطائفة الثانية المعتزلة في أصولهم الخمسة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم ونكتفي بالقدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قامت الصلاة.